بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد وصلنا في الشرح لمقاصد الإمام الشاطبي إلى المسألة الرابعة، وهي قوله: المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية، فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق لاختل باختلاله، أي لاختل الحاجي والتحسيني باختلال الضروري بإطلاق، ولا يلزم من اختلالهما أي الحاجي والتحسيني أو اختلال أحدهما أي اختلال الحاجي أو التحسيني اختلال الضروري بإطلاق. الإمام الشاطبي هنا يريد أن يرتب ما يتعلق بتراتبية الضروري أنه هو الأصل وهو المقصود، وأن هناك ما يكمله سواء كان المكمل للضروري أو كانت الحاجيات والتحسينيات مكملة لذلك الضروري. فيقول إن اختلال الضروري يعني أنه يلزم من اختلاله اختلال الحاجيات والتحسينيات، ولكن لا يلزم من اختلال الحاجي والتحسيني اختلال الضروري، ولكن قد يدخل على الضروري اختلال بوجه ما، ولا يرتفع الضروري باختلاف الحاجي والتحسيني. الآن الإمام الشاطبي يتكلم في أصول وتراتيب، يعني نريد أن نفهم كلام الشاطبي بوصفه ذخيرة علمية لمتكلمي أهل السنة الذين تمرسوا في تفكيك شبهات الطوائف، فهؤلاء الأصوليون هم أبطال الميدان، هكذا ينبغي أن يفهم الشاطبي. نحن نحتاج الضروري ونحتاج الحاجي ونحتاج التحسيني، لكن في رتب مختلفة، ليست جميعا في رتبة واحدة. الآن عندما يتكلم الشاطبي عن هذا الضروري، إنما يتكلم عن مركزية الضروري بالنسبة للمكمل من الحاجي والتحسيني، كما بينا سابقا في الصلاة والجهاد مع أئمة الجور، وأنه يجب ترتيب أدلة الشريعة ضمن الكليات، وليس يجوز لنا أن نفرق الدين بين وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وبين توظيف المعارضة التي تبطل الانضواء تحت الولاية العامة، سواء كانت بالرفض أو الإبطال على مستوى التكفير أو على مستوى الخروج السياسي أو على مستوى المناكفة، بمعنى ما رتبه الفقهاء لم يكونوا واقعين تحت أسر الولاء والمعارضة، ولكنهم كانوا معملين للشريعة في مقاصدها الضرورية والمكملة، ولم يكونوا مناكفين تحت الكل الحداثي الموجود الآن، وهو كل الولاء والمعارضة الذي هو جوهر العمل السياسي المعاصر، وإنما بناه الفقهاء كما بينته في السابق ليس تحت الكل الحداثي، بمعنى عندما يجيزون ولاية المتغلب لحقن الدماء فهم يتكلمون في الضروري، لكن هناك اختل أمر مكمل وهو العدالة مثلا. ولذلك نحن نريد أن ننتبه أن كل الفئات، سواء الذين أمروا اليوم بطاعة ولي الأمر بحديث وإن جلد ظهرك، أو المعارضة التي تأذن بالمناكفة أو بالخروج السياسي أو بالخروج المسلح أو بالخروج بالتكفير وما إلى ذلك، أن كل فريق من هذين الفريقين له أدلته من الأدلة الجزئية، لكن المشكلة أنهم لم يحسنوا ترتيب هذه الكليات على وفق ما يرتبه الإمام الشاطبي هنا في قوله: المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية، فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق لاختلا، بمعنى إذا أخللت وهدمت الولاية العامة عندئذ لن يبقى عندك حاجي ولن يبقى عندك تحسيني، ولن تبقى لك فرصة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لماذا؟ لأنك عندئذ ستكون لاجئا أو تكون مختبئا أو هاربا أو جائعا، وبالتالي في عمليات الإخلال بالميزان ما بين الضروري والحاجي والتحسين المكمل، هذا يعني أن كل فريق له أدلته، لكن هؤلاء الفرقاء لم يتمكنوا أو لم يحسنوا أن يضعوا هذه الأحاديث الآمرة بالمعروف والنهي عن منكر، الآمرة بطاعة ولي الأمر، لم يستطيعوا أن يضعوها في نموذج متكامل متوافق منسجم يترتب فيه الضروري ثم الحاجي ثم التحسيني، فإنهم قد عطفوا به التحسين أو الحاجي على الضروري فهدموه، ثم لم يبق لهم تحسين ولا حاجي. ولذلك نحن هنا لا نريد أن نقول فلان عنده دليل، فلان عالم، فلان كذا، نحن نريد أن نرى مجموعة أدلة الشريعة مرتبة في هذا النموذج في هذه التراتبية، وعيننا كذلك على كلي الحداثة في الولاء والمعارضة لهؤلاء الذين يريدون أن يصنفوا جزءا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحت الولاء وإن جلد ظهرك، أو أولئك الذين سيصنفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحت هؤلاء الذين يريدون أن يقولوا مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولكنهم لم يضعوا هذه الأدلة الشرعية كلا في رتبته اللائقة به. إذن لم يكن هناك نقص في الكتاب والسنة، ولكن كان هناك إشكال في التطبيق على نموذج الكلي الذي رسمه الإمام الشاطبي. ولذلك عندما نجد أننا نريد أن نتحدث في موضوع العدالة وأمر بالمعروف عن المنكر، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر باتجاه هدم المجتمع، يعني أننا نهدم الضروري من أجل حماية الحاجي، ومن ثم لا يبقى لنا مجتمع ولا يبقى لنا حاجي، لا عدالة ولا بيعة ولا أمر ولا بالمعروف ولا نهي عن المنكر. هذا هو الذي يريد أن يبينه الإمام الشاطبي في هذا الموقف، بمعنى مروا بالمعروف وأمروا ولي الأمر بالمعروف كما أمر مالك وجلد، وكما أمر أحمد وجلد، لم يكونوا مولاة ولكنهم أيضا لم يكونوا معارضة. ولذلك نحن نريد أن نتحرر من النموذج الحداثي ونخرج من هذا النموذج الذي هو أسير بين تناقضات الولاء والمعارضة إلى النموذج الشاطبي المقاصدي الذي يأمر بالمعروف برتبته ويحافظ على كلي المجتمع وتماسك الجماعة وتماسك الولاية العامة التي تحمي ظهور المسلمين من أن تكون مكشوفة للطوائف الباطنية، أو أنها تحمي المسلمين من أن تكون ظهورهم مكشوفة للعدو والغزو الخارجي، وقد يتضافر العدو الخارجي مع المعارضات الداخلية كانت سياسية أو طائفية باطنية، لأجل أن يتم هدم المجتمع السني. إذن نحن هنا نحذر ليس من الاستدلال بالكتاب والسنة، إنما نحذر من خطيئة حشد الكتاب والسنة أو امتهان أدلة الشريعة تحت كلي الحداثة في التفرق بين الولاء والمعارضة. نحن نقول إن الشارع وهو الله ورسوله فوق الولاء والمعارضة، وهما حاكمان على الولاء والمعارضة معا وليس محكومين منهما. بسبب التفرق في الدين وحشد أدلة طاعة ولي الأمر باتجاه الولاء، وحشد أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باتجاه المعارضة، ظهرت هناك بيانات وهيئات سياسية وعلمية ومؤسسات وروابط تتهم كل فريق من هؤلاء بمفارقة الدين، بمفارقة الدين، وطعن كل من هؤلاء الذين استدلوا بالكتاب والسنة بالفريق الآخر الذي استدل بالكتاب والسنة. ما سبب هذا التناحر؟ يجيبك الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إذا فرقوا دينهم أي جعلوا أدلة، والدين هو نصوصه، الدين هو الشرع، والشرع لدينا كتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا جعل أدلة الشريعة تحت المعارضة، وهذا جعل أدلة الشريعة تحت الولاء. إذا أصبح عندي تفرق في الدين، فأخذ كل فريق بطرف من الدين فحصل الخلاف. كلام الإمام الشاطبي هنا نفهم منه أنه يبين الأصل وما يترتب معه من المكملات ببراعة المهندس المتفنن بالبناء. وهكذا يكون الشاطبي في مدرسة الإمام مالك مجددا لزماننا، جامعا لكلمتنا، فيقول لنا: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وأعلنوا الحق، لكن إياكم والانشقاق على المجتمع أو الانشقاق على الولاية العامة، فيصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة بنائيا لا هدميا، وتصبح الولاية العامة والمحافظة عليها بنائية لا هدمية. لذلك نحن نريد أن نحذر من تناقضات، هذه التناقضات تدخل على الدين بسبب عدم ترتيب الأدلة، لا بسبب حشد الأدلة كيفما كان. بمعنى علينا أن نتصور أن أدلة الشريعة كإطار للصورة الجميلة، وكل دليل من الكتاب والسنة بمثابة قطعة الفسيفساء الجميلة التي تشكل مجموع الصورة، لكنها ليست هي كل الصورة. وعليه نحن نكتشف أولئك الفقهاء المبدعين المهندسين أنهم يستطيعون أن يرسموا من هذه الجزئيات الشرعية من أدلة تفصيلية من كتاب وسنة ومن فروع فقهية صورة لها معنى داخل الإطار، لا أن تحشد هذه الفروع خارج إطار الشريعة. لذلك لابد أن يكون لكل جزئي محل يدخل في داخل الصورة ليسهم في ظهور الصورة كاملة وأنها ذات مغزى ومعنى. إذن نحن نريد أن ننتبه من موضوعات حشد النصوص ونسخ النصوص ولصق النصوص كيفما كان، دون الانتباه إلى المنظومة الكاملة والنموذج الكامل الذي تتراتب فيه أدلة الشريعة وفروعها. فلذلك نحن نريد أن نحذر من تناقضات الغلو في ظاهر النص وإلغاء المعنى والعلة، أو العكس، الغلو في المعاني والعلال التي تعود على الظاهر بالإبطال، أو إلغاء كلي وهدم الكلي واعتبار الجزئي والتمسك بالجزئي. لذلك يقول لنا الشاطبي: إذا هدمت الكلي وهدمت المقصد الكلي لن يبقى عندك جزئيات. لذلك علينا أن نحذر من إلغاء الكلي باعتبار الجزئي، أو هدم الجزئيات ثم اتخاذ المقاصد الكبرى معاني عامة نقول للناس: تعالوا لنجتهد في ضرورة حفظ النفس وضرورة حفظ المال، بعيدا عما قررته كتب أو مصادر المذاهب الأربعة المتبوعة في ترتيب هذه الجزئيات. فلا يمكن أن نأخذ بإطار الصورة ثم يكون بلا صورة، لأن الجزئيات هي التي سترسم الصورة التي هي ذات مغزى وذات معنى. فلذلك نحن قد نفاجأ بأن هناك من أخذ الإطار فارغا وبدأ يحتج بمعاني عامة وعزل الجزئيات التي هي قطع الفسيفساء الجميلة، فخرج إطاره فارغا. وعلينا أن نحذر أيضا من أولئك الذين أخذوا هذه القطع ولم يرتبوها أو رسموها خارج الإطار المقاصدي. ولذلك لابد من الجمع من ترتيب قطع الفسيفساء التي هي تشكل الصورة، وهي هنا كما قلت الفروع والجزئيات، ولا بد من إعادة ترتيب الفروع والجزئيات في تراتبية مهمة مع الإطار المقاصدي، هنا تكتمل الصورة. لذلك اتخاذ المقاصد الخمس معاني عامة ثم العطف بالهدم على الجزئيات والأدلة، نقول كتب الفروع كفت ووفت في وقتها وتعاملوا معها على أنها مصادر فرعية وانتهى وقتها، تعالوا لنرسم الآن فروعا جديدة وتصبح المقاصد الكلية والإطار العام معزولا عن أدلة الشريعة الجزئية وقواعد النظر في تلك الأدلة الجزئية كما هو مقرر في أصول الدلالة. هناك من يسرف باتجاه المعاني، هناك من يسرف باتجاه الألفاظ، نقول لهم إن قواعد علم أصول الفقه في الدلالة هي الحاكمة بين هؤلاء المفرطين أو المفرطين. إذن نريد أن نحذر من هذه الصراعات، كذلك نريد أن نحذر من الصدام المصطنع الحادث بين الحديث والمدرسة الفقهية في المذاهب الأربعة المتبوعة، فهذا يريد حديثا بلا فقهاء وذاك يريد فقها بلا حديث، هذا ليس من داخل المنهجية العلمية السنية التي يتكامل فيها الحديث مع الفقه، أو أن نخل ببناء الفروع على الأصول، أو الصدام بين قطعي الإثبات في صفات الله تعالى وقطعي التنزيه، فلا بد من الجمع بينهما. فهناك من يأتيك بقطعي التنزيه ويعطل صفات الله عز وجل كتعطيل صفة الكلام لله وأن الله ليس متكلما وأن الله عز وجل لا تقوم بذاته الإرادة ولا تقوم بذاته القدرة مثلا، ويريد أن يجعل الإرادة والقدرة مخلوقات لله عز وجل ويقول هذا يسمى تنزيها، أو الإخلال بقطعي الإثبات، فيأتي أحدهم فيجعل الله عز وجل في فيزياء الزمان والمكان ومتأثر بأنه لا يمكن أن يكون هناك وجود إلا أن يكون جسما، فيفرض على الله تعالى صفات الزمان والمكان وهي مخلوقات الله وتصبح المخلوقات صفات لله عز وجل، ثم يسمي هنا تجسيمه إثباتا. فعندئذ نقول إن كل فرقة من هؤلاء الذين شذوا فيما يسمونه تنزيها فعطلوا الصفات، أو أولئك الذين شذوا في التجسيم وسموا تجسيمهم إثباتا، فكل من هؤلاء الفرق آخذ بطائفة من أدلة الشريعة لكنه ترك بعض الكتاب وأخذ ببعض الكتاب، وهذا هو معنى التفرق في الدين. فالكل له دليل، لكن الذي تعذر هو إعادة ترتيب هذه الجزئيات تحت الكليات، وهذا الإمام الشاطبي يبين لنا نموذجا رفيعا مدللا عليه بأدلة الشريعة حتى لا يكون هناك تفرق في الدين، كما ذم الله تعالى أولئك المتفرقين الذين قال فيهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي يا محمد لست منهم، هذا أخذ ببعض الدين وهجر بعض الدين، أخذ بعض الكتاب وهجر بعض الكتاب، ولكنك يا محمد قد جئت بالكتاب كله وجئت بالشريعة كلها. فهذا النموذج الذي يرتب فيه الضروريات ويحذر من هدم الضروريات بمراعاة المكملات، لأنه عندئذ يقول لك إذا هدمت الضروريات فلن تبقى المكملات. وهنا في نموذج الإمام الشاطبي العلمي الفقهي الأصولي نقول إن التفكيكية تقوم على تحويل الطرف إلى مركز والمركز إلى طرف، سواء كان ذلك في الفكر أم في السياسة أم في الاجتماع، بمعنى هناك تلاعب بأمور مركزية وتحويلها إلى أطراف والإتيان بالأطراف وتحويلها إلى المركز. نحن نتكلم في هذا ونحن عيننا على الشاطبي في جعله الضروريات هي المركز، والمكمل من التحسين والحاج هو الطرف. إياكم أن تذهبوا لتحويل الحاج والتحسين إلى مركز، وهو الذي يصبح أس الحياة الإسلامية، وإذا بكم بعد ذلك تفقدون الضروري ثم تضيعون الحاج مع التحسين. وجوهر التفكيكية المعاصرة يقوم على هذه الفكرة، تحويل المركز إلى طرف والطرف إلى مركز. مثال على ذلك تهميش الأكثرية الساحقة السنية وهم الأمة من أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك تولية الطوائف والأقليات أمور أهل السنة والجماعة في الدولة والسياسة، ثم بعد ذلك ترتكب مجازر وحروب إبادة ضد أهل السنة والجماعة، وبعد ذلك تقوم الفلسفة الدنيوية الغربية على البكاء على حقوق الأقليات، مع أن جوهر الديمقراطية هو تحكيم الأكثرية. هنا يكفرون بالأكثرية، وهذه من مشكلات الفلسفة الدنيوية الغربية، تناقضات الفلسفة الدنيوية الغربية. فتجد أن هذه الحضارة تعلن، إنجاز تسميتها بهذا الاسم، تعلن حقوق الأمم في تقرير المصير، ثم بعد ذلك تصنع مجلسا للأمن تصدر منه رخص الحرب على هذه الشعوب. حق الشعوب بالمقاومة، وكذلك حق هؤلاء المستعمرين أن يصفوا هؤلاء الذين يدافعون على أنفسهم بنعوت من الإرهاب وغير ذلك، نعت المسلمين بالإرهاب، وأن هذه الصفة يعني وكأنها حكر على المسلمين. إذن هذا هو التصدير للمشكلات التي تعاني منها الحضارة الغربية، الحكم للأكثرية، لكن عندما يأتي إلى العالم الإسلامي تولية الطوائف ودعم الطوائف، عندما يأتي العالم الإسلامي الدعوة للديمقراطية وديمقراطية الصندوق وعدم الفوضى في الشارع، تأتي ديمقراطية الصندوق ثم بعد ذلك تعالي يا فوضى الشارع، انقلبي على الصندوق، هذا حكم الشعب وهو الصندوق، وهذا الشارع أيضا هو حكم الشعب. كيف يكون للدنيوية هذه أن تكون قدوة للمسلمين؟ كذلك من التلاعب بالمركز والطرف تحويل المرأة في الأسرة إلى مركز عن طريق دعاوى حقوق المرأة وهدم القوامة وإزاحة الرجل من القوامة وتحويله إلى طرف من أجل هدم الأسرة، التضييق على الزوج في الطلاق، وإطلاق فرقة الزواج من جهة المرأة بالخلع بأي وسيلة كانت. هنا يقول لك نضيق على الزوج في الطلاق حماية للأسرة، بعد ذلك وإذا بك تفاجأ بخلع يجاز، وتذهب المرأة إلى القاضي وتخلع نفسها، وليس للقاضي أي سلطة تقديرية، وهذا كان في البدايات، وبعد ذلك انتبهوا لهذه المشكلة، لكن هذا وقع. أما الزوج إذا أراد أن يطلق فلا بد أن يقع أمام القاضي. طيب، أن يقع أمام القاضي وقد جعل الله تعالى حق الطلاق للزوج ويقع بمجرد اللفظ، هكذا أوقعه الله تعالى، لكن الأنسنة تريد أن يصبح ما رضي الله تعالى عنه، وهو أن الطلاق مانع الزواج قد وقع، لكن يرفع الأمر إلى الإنسان ليوافق على رضا الله وأن هذا هو الصواب. أليس في هذا ما قدم الإمام الشاطبي له بذكر قول الرازي بأنه لا يجب على الله شيء، وأن المعتزلة قالوا بأنه يجب على الله، وحذرنا من أنسنة الشريعة من داخل هذه المقولات. فلذلك التضييق على الزوج من كل ناحية في موضوع إيقاع الطلاق، بينما في موضوع الزوجة يفتح الباب على مصراعيه، وهذا أيضا بالكتاب والسنة، في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها. وهذا ما فعله القاضي. لكن بالإجماع أن الخلع الشرعي لابد من موافقات الزوج، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ها هم قد استدلوا بهذا الحديث لنفي الرجل وتفريق بينه وبين زوجته برأي الزوجة. إذا كانت ترد عليه حديقته، رد عليه المهر ثم اذهب حيث شئت، فقد أصبحت طالقا. إذن مع الأسف الشديد قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة يصرح بأن هذا من مقاصد الشريعة. وانظروا إلى قوله: أما وقد برهنا على أن كل ما عرضناه من أوجه الإصلاح يتفق تمام الاتفاق مع أحكام الشريعة ومقاصدها. انظروا إلى هدم ضروري الشرع من أجل عدم تراكم قضايا الطلاق في المحاكم. يعني عدم تراكم قضايا الطلاق، إذن تعالوا واهدموا ضرورية الشريعة. الشريعة هنا هدمت، والأسرة أيضا هنا هدمت، لأنه فيما بعد تبين أن هناك مشكلات وقعت بسبب هذا القانون، فبدأوا على عجل بالتدارك بالتضييق في موضوع الخلع من جهة الزوجة، ولكن مع الأسف بقيت الآثار قائمة. إذن هذا قاسم أمين في كتابه في تحرير المرأة يدعو إلى التمسك بمقاصد الشريعة، وأن ما يفعله من تحرير المرأة بهذه الطريقة التي كتبها في تحرير المرأة أنها مقاصد الشريعة. ثم يقول: فلم يبق لنا عذر في التمسك بها، أي بالأحكام، سوى أنها تقدست بمرور الزمان الطويل. إذن يريد أن يسلخ الفسيفسات الجميلة داخل الإطار، ألا وهي فروع الشريعة، لتصبح الشريعة في مقاصدها إطارا من غير صورة. إذن أخذ ببعض الدين ويهجر بعضا. لذلك هنا أصبحت أدلة الشريعة في مقاصدها العامة كما ينظر هنا، ويهدم المقصد ضروري الأسرة الذي هو الزواج لأجل حفظ بقاء النسل، وهو أيضا لا ينفك عن ضرور الدين الذي هو أمر الله تعالى به. من أجل ماذا؟ من أجل أن تخرج المرأة كيفما كان. إذن جاء بمصالح متوهمة وأتى بأحكام يظن أنها مقاصدية شرعية، وسلخنا عن الفروع الفقهية، وسماها أنها تقدست بمرور الزمان الطويل، وأننا غفلنا عن مصالحنا وتدبير شؤوننا. هكذا يتكلم هنا عن المصالح، لكن هذه المصالح هل هي شرعية؟ إذا عرضنا نموذج قاسم أمين على الشرع، عندئذ لا يبقى منه في نموذج الشاطبي شيء، لأنه أراد أن يعزل التفصيل والجزء والفرع عن أصله. إذن هي ليست مصالح، إنما هي أوهام يعيشها هؤلاء. كذلك فيما ادعي من مصالح تمس الأسرة، حيث تبقى المرأة المسلمة التي أسلمت في أوروبا مثلا أو أي بلد هذا لا عبرة به تحت زوجها الكافر، وتعيش معه حياة زوجية كاملة من أجل أبنائها، وحتى لا تضيع الأسرة، وهذا سمي بفقه الأقليات. إذن هناك تجزئة، هناك شتات، هناك تفرق، هذا يسمى فقه الأقليات. نحن نعلم أن الحكم الشرعي يتعلق بفعل المكلف وبحسب المكلف، لا بالمجموع لهؤلاء الناس. فقه الأقليات، فلذلك لا يوجد حكم للأقلية وحكم للأكثرية. ولكن إذا نظرنا إلى هذه المسألة، هناك أقليات وهناك أكثريات، هذه ليست من بيئة الفقه الإسلامي. ولا من مقاصد الشريعة، إنما الأقلية والأكثرية هي مفردات الدنيوية. فأصبحنا ننظر في أحكام الزوجية تحت كلي العولمة والدنيوية بمصالح متوهمة، حتى لا تخسر المرأة بيتها وزوجها وأولادها. كيف تصنف هذه المسألة ضمن الضرورات وما يكملها من الحاجيات والتحسينيات؟ ويا ترى كيف تنحل الزوجية التي حكم بصحتها؟ يعني امرأة زوجة لرجل من أهل الكتاب ليس مسلما، وعندئذ كيف تنحل هذه الزوجية؟ بالطلاق؟ هو لا يؤمن بالطلاق أصلا. كيف يمكن أن تكون له ولاية على أبنائه، والولاية قيام الشيء على القيام على الشيء بما يصلحه؟ كيف سيصلح دين الأولاد في صلاتهم وصيامهم؟ إذن هنا قلبت الشريعة. الشريعة أقرت أن يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية، ثم بعد ذلك قلبت الشريعة فأصبحت الزوجة مسلمة والزوج كتابيا. انقلاب. وهذا معنى كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. ولكن أصبح هذا التبرير لهذه الزوجية من الكتاب أصبحت من مقاصد الشرع، من مقاصد الشرع. إذن كيف يمكن أن تقام الشريعة في هذا البيت إذا كان رب البيت وصاحب الولاية لا يقبل بهذا الشرع أصلا؟ هل سينفق الكافر النفقة الشرعية؟ إذن هنا نكون نحن قد فقدنا الأطفال، فقدنا الزوجة، فقدنا الحكم الشرعي. ماذا سعينا وإلى ما ذهبنا؟ ذهبنا إلى وهم المصلحة، ولكن الشريعة كانت سباقة، والذي شرع لنا أعلم منا، فتركنا ما هو الشرع الأعلم والأحكم، ووضعنا أنسنة وضعت هذه الأحكام. طبعا من المبررات يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. قلت لأحدهم: هل هذه القاعدة تصح في من دخل صلاته متطهرا ثم انتقض وضوءه أثناء الصلاة، فتقولون لهذا المصلي أكمل صلاتك مع الحدث أم تبطلونها؟ قال: نبطلها. قلت له: لماذا لم تعمل بيغتفر في الدوام هنا ما لا يغتفر في الابتداء؟ إذن أنت تطبق. فلم يجب. إذن أنت تطبق القواعد الأصولية كما تشاء، وهناك تحكم في التطبيق، هناك استخدام لعلم أصول الفقه والمقاصد قطعا غيار لتبرير واقع موجود ليس لنا. لذلك هناك تفسير لجزئيات الشريعة تحت كلي العولمة، واقع متأزم، واقع كل متأزم كل التأزم. عندما تريد أن تناقش الميراث، الغرب منقسم كما انقسم إلى ولاء ومعارضة، هو منقسم إلى ذكورة وأنوثة، يريد أن يصنع التساوي لأنه كان يعيش مع الكنيسة التي تنظر إلى المرأة على أنها مخلوق غير كامل أصلا، أو أن لها، هل هي لها روح أم ليست لها روح، يبحث هذا البحث. لذلك كانوا مسكونين بوهم صنعته لهم الكنيسة، فعندما خرجوا من تحت عباءة الكنيسة ارتدوا إلى المقابل وهو المساواة بين الرجل والمرأة، متأثرين تحت ضغط تاريخ الكنيسة. ولما جاء إلينا هذا الفكر المتأزم أصبحنا نناقش الليل والنهار أحكام الميراث. هل أحكام الميراث في الشرع قسمت بحسب الذكورة والأنوثة، أم أنها قسمت بحسب مقاصد ومصالح شرعية؟ هناك بنت رضيعة تأخذ النصف، وأمها تأخذ الثمن، وجدها وجدتها يأخذان، جدها يأخذ السدس والباقي، والجدة تأخذ سدسا، لكن الفتاة الصغيرة هذه أخذت النصف. لم تأب الشريعة هذا جد وتعب وأعطى وقدم وعليه وأخذ سدسا، أو يعني ما زاد على السدس بالتعصيب. لماذا أعطى الشارع النصف لهذه الفتاة؟ لم يعطيها لأنه أنثى، لأنه أعطاها لأنها مقبلة على الحياة، ففي مقاصد شرعية. فلذلك ليس لنا أن نفسر قضايا المرأة والرجل بحسب الذكورة والأنوثة، نحن نفسر الأحكام الشرعية الثابتة في الأسرة لا باعتبار الذكورة والأنوثة، بل نحن ننظر إلى النظام الأسري كاملا في نظامه المالي، في علاقاته المالية. فالله عز وجل يعطي من الأحكام ما يصلح لهؤلاء الناس، لكن ليس على وفق الذكورة والأنوثة. فهناك من يريد أن يغير في المواريث من باب المساواة، وهناك يصبح لدينا خلل عام في النظام المالي. ولذلك نحن نقول إنما أعطاه الله عز وجل للمرأة والرجل من حقوق، وما أوجب عليهما من واجبات إنما هو مراعاة لطبيعة وخصوصية لهذا المخلوق، رحمة به لا واجبا على الله، لا واجبا على الله. لذلك نحن هنا نحذر من إعادة النظر إلى فرعيات الشريعة بخلفية تناقضات الفكر الدنيوي، ونقول إن هذه الفروع الشرعية جاءت منسجمة مع مقاصد كلية وحاجات ومكملات، وليست بناء على الوسواس القهري عند الدنيويين بين الذكورة والأنوثة. هذا وسواس قهري نحن لسنا معنيين به. كذلك مما يجب أن نحذر منه في موضوع أن الإسلام هو الضروري، وهناك تاريخ ممكن للإنسان أن يدرس تاريخ الفراعنة من باب المعرفة، أو الفينيقيين أو البابليين، لكن الفلسفة التاريخية المعاصرة تريد أن تنتج لنا مصر الفرعونية برموز الفراعنة وإظهار هويات فرعية بائدة في التاريخ، وإعادة إنتاجها وتقويتها لتكون منافسة لضروري الإسلام الذي هو ضروري الدين، وبعد ذلك يصبح الإسلام هو المركز الثاني، ولكن الهوية الأولى هي هوية الفراعنة، ويصبح لديك مسلمون يفخرون بأهل النار ويقول أنا فرعوني، ما هذا الفخر بأهل النار؟ لذلك نحن أمام ضروري الدين وتراتبية ضروري الدين كما صرح الإمام الشاطبي في هذه الفقرة. فلا يجوز للهوية الفرعونية أو الفينيقية في الشام أو البابلية أو الآشورية في العراق أن تصبح في المركز الأول، وأن تصبح هي المركزية، وأن يصبح الإسلام طرفا. نحن نقول إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يجلس على رأس الطاولة، وهو الذي يبين، والبقية أطراف، أو إعادة الوطنية بحسب جغرافية سايكس-بيكو، ويصبح الدين الإسلامي هو المركز الثاني. لا، الإسلام هو المركز الأول، ثم بعد ذلك يأتي هذا الإنسان ينتمي إلى قبيلة أو إلى أقليم أو إلى بلد لتعارفوا، فيكون عندئذ مكملا للضروري. أما إذا أردنا أن يأتي ما هو من باب التعارف كالقبيلة والإقليم والدولة ليلغي الإسلام ويصبح الإسلام في الرتبة الثانية، لن تجد الإسلام في الرتبة الثانية أصلا، لأنه عندئذ سيكون قد ارتفع الضروري، وإذا ارتفع الضروري ارتفع المكمل، حتى العصبيات هذه تصبح القبيلة والإقليم والجغرافيا تصبح وبالا على أصحابها، وتنشأ الحروب القومية نتيجة الاعتداد بالقوميات، ونعود بعد ذلك إلى حالة القبيلة كما لو كنا مع الأسف في قبائل الغزو. لذلك لا يمكن أن ترتب الإسلام بحيث يصبح المركز أو الطرف، وأن يأتي الطرح القومي أو الوطنية أو الفينيقية أو الآشورية أو البابلية محل الإسلام. إذن هذا الذي يريد أن يحول الضروري إلى طرف مكمل، وأن يأتي بالطرف المكمل ويجعله في رتبة الضروري. لن نجد ضروريا ولن نجد مكملا، كما نحن الآن لا بقينا قوميين، لا رجعنا إلى القبيلة، لا بقينا على انتمائنا الكبير وهو الإسلام من حيث الانتماء الجاد والحقيقي. إذن هناك تفكيك ما بين الضروري والمكمل، وهذه الفقرة عند الإمام الشاطبي إنما يقول لنا احذروا كل الحذر. حب الوطن، حب المال، هناك حب للقبيلة، لا، هذه كلها مكملات لتتعاونوا. احذروا أن تأتوا على الضروري وهو الإسلام فيصبح هو الانتماء الثاني وتصبح القبيلة هي الانتماء الأول. كذلك مما هو من باب التفكيك تحويل المركز إلى طرف في موضوع اللغة، بمعنى أن الأساس هو السامع والمتكلم طرف، والعبرة بفهم السامع وليست بمراد المتكلم. نجد أن الحداثة تدور حول السامع أن يفهم ما يشاء، وكل له فهمه، وكل له رأيه فيما فهم، وكل هذه الأفهام صحيحة باعتبار السامعين، وكل حسب ما سمع صحيح، وكل له رأيه. ولذلك نجد عندما نحن نتكلم في القرآن نحن نبحث عن مراد الله، لا نبحث عن مرادنا نحن. فلذلك يريدون أن يجعلوا مراد السامع في كلام الله هو المقدم، وأن لكل إنسان أن يسمع القرآن وأن يترك عليه بصمته في التفسير. ها نحن أمام اضطرابات كبيرة جدا. هذا أنا رأيي في هذا، وهي قضية دينية. لك رأيك أن تشتري السيارة التي تحب وأن تأكل الطعام الذي تحب إن كان حلالا، لكن ليس من الرأي أن تقول في معنى آية من كتاب الله والله هذا فهمي وأنتم أحرار إن شئتم أن تأخذوا به أو لا تأخذوا. نقول لك فهمك يجب أن يسير وفق قواعد، وأن ما تزعمه من هذا التجديد المزيف ليس تجديدا، بل هو هدم لمعنى أراده المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك إثارة الشك حول المدرسة العقدية السنية أو الفقهية في مذاهبها الأربعة المتبوعة واتهامها بأنها فارقت السنة، ثم بعدما ضرب المحدثين بالفقهاء وضرب قطعية التنزيه بقطعية الإثبات، ثم بعد ذلك يضرب المذاهب الأربعة بالكتاب والسنة، فتنشأ لدينا حالة التدين الشخصي. هذا يعني اعذره عنده دليل، والآخر اعذره عنده دليل. إذن نحن هنا لسنا أمام عنده دليل، نحن أمام وضع الدليل مع جزئيه في هذه المنظومة من التراتبية التي تحدد لنا تراتبية هذه الجزئيات بعضها مع بعض، تحسيني وحاجي وضروري. ثم نشأ ما هو مذهب الدليل مقابل للمدرسة الفقهية السنية، والقول الراجح حسب رؤية الأفراد الناقمين على المنهج الأصولي بحجة أنه منهج المتكلمين أو هو منهج الأشاعرة. ونشأت لدينا حالة اللا مجتهد واللا مقلد، وظهر النحت، كل يأتي بدليل يحسبه دليلا ولكنه ليس دليل، بل هو تحول الدليل بين يديه إلى شبهة، وركنوا إلى متشابهات الأدلة فتخاصموا في دينهم. ثم بعد ذلك إذا وصلنا وقلنا هذا قول الشافعي، قال لك قال الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي، وأصبح هذا القول للشافعي ذريعة لإقالة الشافعي ونقض اجتهادات المذاهب. إذا أردت أن تتأكد من مدى نجاح تفكيك الشريعة بهذه الطريقة باصطناع المذهب الشخصي الذي يتوهم الأدلة بين يديه وقد تضاربت بين يديه الأدلة ووقعت الخصومة في الدين بسبب تضارب الأدلة، أنك تقول لأحد هؤلاء اتفقت المذاهب الأربعة المتبوعة على اشتراط الطهارة لسجدة التلاوة، فيقول لك قال الشيخ فلان، أليس هذا نجاحا للتفكيكية؟ بمعنى أنه قد تحول التدين في المدرسة الفقهية السنية، في المالكية مئات الملايين، والحنفية والشافعية والحنابلة تدين مدرسة موحدة تحتها مئات الآلاف وعشرات الملايين، ثم يأتيك بعد ذلك أصحاب المذهب الشخصي، وهي حالة نشأة المذهب الشخصي في التدين الذي انشق على جماعة المسلمين وأفرزت المتدينين الأفراد الذين يعيشون وحدهم في كيان ديني مستقل، وكلهم عنده الدليل، يقول للآخر وليعذر بعضنا بعضا، وكأنهم الشافعي وأحمد ومالك. مع الأسف هنا انتهينا إلى نقد الصحيحين، انتهينا إلى تضعيف الموطأ وإلى نقد الكتب السنية، وكان الدرقطني والخطابي إذا انتقدوا في الأحاديث تجد أن هذه الأحاديث بين يدي هؤلاء الكبار في نقدها تؤول إلى أن الأمة في مجموعها قد تلقت الصحيحين بالقبول، مع هذه الانتقادات التي كانت عبارة عن نقد علمي حر وليس النقد بالضاد الذي هو يهدم. فكان الحديث بين أيديهم عندما ينتقدون يؤدي إلى خطوة إلى الأمام نحو الوصول إلى التثبت، أما نحن الآن فكل نقد يؤدي بنا إلى أننا ننتهي إلى الشك، وهذا كله ناتج من خطورة الانشقاق على الجماعة قبل ظهور التدين الفردي ونشأة المذهب الشخصي. هذا الذي نذكره هنا إنما هو توضيح للمبدأ الذي ذكره الإمام الشاطبي، ولكنه من واقع حياتنا اليوم أننا أمام تحويل الطرف إلى مركز في الدين وفي السياسة وفي الاجتماع وفي الاقتصاد. الشعب هو الذي يعمل، هو الذي ينتج في النهاية، المرابي هو الذي يحصد كل هذه الأشكال من الناتج والمنفع، وربما يأتينا الحديث عن الربا في موضعهم. لذلك نحن يجب أن نحذر من فلسفة التفكيك التي هي تحويل الأصل إلى طرف أو مكمل، وتحويل المكمل إلى أصل، إذا تم ذلك فلن نجد أصلا ولن يبقى المكمل، وذكرت أمثلة على هذا من خلال كلامي السابق. لن تثبت الوطنية إذا أزيل الإسلام، بل ستصبح عصبية جاهلية. لن تثبت الاجتهادات إذا كانت معزولة عن المذاهب الأربعة وليست من داخلها، إذا كانت متمردة عليها فإنها لن تكون حالة بنائية، بل ستتحول إلى حالة هدمية. تحويل المرأة إلى مركز لن يبقي الأسرة، ستهدم الأسرة، لأنه لن تكون المرأة قادرة على أن تكون مركزا، لأن القدرات بيد الرجل من العمل والكد والشقاء، المرأة لها دورها المهم لكن مكملة. ممكن المرأة مع أبنائها أصل، لكن في بناء الأسرة المركزية في خطاب العدة، المركزية في خطاب مسائل الطهارة للنساء كانت مخاطب بها الرجال، الرجل هو المركز. الدعوة الغربية تريد أن تجعل المساواة بين الرجل والمرأة، لن تبقي رجلا ولن تبقي امرأة، ستصبح المرأة تعيش وحدها والرجل يعيش وحده كما هو حال الغرب. والإنسان المفرد وليس الأسرة هي الوحدة المكملة للدنيوية، الإنسان وحده وليس الأسرة، لا يريدون أن يتعاملوا مع الأسرة، يريدون أن يتعاملوا مع المرأة كما لو كانت وحدة مستقلة والرجل وحدة منفصلة تماما. ولذلك حتى في التعامل مع الأسرة لا يريدونها أسرة جامعة، يتعاملون معها على أنها وحدة اقتصادية، وبالتالي تقسيم الميراث بالمساواة لأنها وحدة اقتصادية. التعامل المالي كما لو كانوا شركاء في دكان. لذلك النمط الدنيوي مهيمن على هذا الفكر، ولن يكتب له النجاح في ديار الإسلام. خلاصة القول: لا يمكن أن يستقر لنا الضروري إذا جعلنا المكمل يهدم الضروري، لا يمكن، وسنصبح بلا مكمل وبلا ضروري. لذلك كل هذا الحديث الذي سيتكلم فيه الإمام الشاطبي فيما يأتي كله متوقف على هذا الفهم. والله تبارك وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.